بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. حديثي معكم إخواني وأخواتي في هذا اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات. هذا الموضوع أجمعت على طلبه جميع الأمم، وتعارف على فضله الأواخر والأول. هذا الموضوع ما من ملة من الملل، ولا طائفة من الطوائف، ولا جنس من الأجناس، ولا عرق من الأعراق إلا وهو يسعى إليه. أتدرون ما هو؟ إنه السعادة، السعادة التي يطلبها كل أحد على جميع، على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم وعقائدهم وأديانهم وتصوراتهم. الجميع يسعى إلى طلب السعادة، ذلك أن السعادة هي طمأنينة القلب وراحة البال. السعادة شعور ينتاب الإنسان، يجعله يشعر بأنه في جنة وارفة الظلال. ولذلك قيمة السعادة عند جنس البشر قيمة عظيمة، فهم يسعون إليها ويبذلون الوسائل ويسلكون الطرق لاكتساب هذه السعادة. والناس طرائق قددة في قضية النظر إلى تحصيل السعادة. فمنهم من يعتقد بأن السعادة مثلا في جمع المال، ولو كانت السعادة في جمع المال لكان قارون من أسعد الناس. من الناس من يعتقد بأن السعادة في المنصب والجاه، ولو كانت السعادة في المنصب والجاه لما مات هؤلاء الذين حصلوا الدنيا، ولما عاشوا هذه العيشة التي يكتنفها شيء من الحزن والألم وغير ذلك. من الناس من يعتقد أن السعادة هي في الحصول على أشياء دنيوية، ولذلك يسعى كثير من الناس إلى أشياء دنيوية كسيارة فارهة، أو كزوجة حسناء، أو كزوج جميل من جهة المرأة تطلب هذا، أو كبيت وقصر منيف، أو شيء من أمور الدنيا. والواقع أن السعادة لا يمكن أبدا أن يكون مصدرها مثل هذه الأشياء. من الناس من يعتقد بأن السعادة في الشهرة، ولذلك تجد بعض الناس ربما عبث بجسمه وبما خلقه الله عز وجل عليه حتى يلفت انتباه الآخرين إليه، فتجد يشوه وجهه. هو طبعا يعتقد بأنه يصنع شيء جميل حتى يلتفت الناس إليه ويشير إليه بالبنان ويذكر اسمه في كل مكان. ولذلك تجدهم يعبثون عبثا عظيما في أبدانهم وأجسادهم، ولذلك لا يمكن أبدا أن ينالوا السعادة. من الناس، وهذا جنس غريب، من يعتقد بأن السعادة في مخالفة الناس، فتجد مثلا يخالفهم في آرائهم، يخالفهم في أفكارهم، يخالفهم في عاداتهم، يخالفهم في كثير من القضايا. لماذا؟ حتى يشتهر بينهم، أو أنه يقال والله هذا ذا رأي. عموما الناس في واقع الأمر يعني طرائق قددة وأصناف شتى في قضية البحث عن السعادة. والواقع أن السعادة هنا بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومارسها أهل الإيمان ممارسة واقعية عملية، فذاقوا طعم السعادة وحصلوا هذه السعادة، هذا الشعور الجميل الذي يبذل الناس في سبيله الأموال ويرهقون الأبدان للوصول إلى هذه السعادة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم السعادة، وأن يرزقنا وإياكم التقوى، فإن السعادة سهلة الوصول لمن يسره الله عز وجل لها وإليها. إخواني وأخواتي، كما ذكرت قبل قليل، ما من أحد في هذا الكون وفي هذه المعمورة إلا وهو يطلب السعادة أبدا. ولم تجد، ولو أنك سألت أحدا هل أحد لا يريد السعادة، لكان الجواب البدهي الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير، ما منا أحد إلا وهو يريد السعادة، إلا وهو يريد السعادة. إذن أين السعادة؟ السعادة إخواني وأخواتي لا يمكن أن تكون في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أحيانا قد تستطيع من خلال مالك أن تنال السعادة، لكن أن تظن بأنك إذا جمعت المال ستكون سعيدا فقد أخطأت الطريق. ولذلك ممكن أن تستثمر هذا المال فيعود عليك بالسعادة كما سأبين بعد قليل. هل السعادة في تنعيم الجسم وفي إبراز بعض الأمور التي يعتقد الإنسان بأنه والله ستلفت له الانتباه وسيشار إليه بالبنان وسيكون اسمه حديث الناس أجمعين أو حديث الحاضر والباد؟ هذا في الواقع ليست هي السعادة. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. السعادة، هل السعادة يعني كما يعتقد بعض الناس بأن والله يحوز هذه أمور الدنيا بأي طريق وبأي أسلوب؟ هذا في الواقع غير صحيح. لذلك بعض الناس الآن الذي يحرصون على الدنيا يحزنون أكثر مما يفرحون، لأنه بمجرد أن يفوتهم شيء من أمور الدنيا عاد عليهم ذلك بالحزن وبالألم، وذهبت تلك اللذة والسرور الذي ربما كان مؤقتا لفترة معينة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. هذا هو الواقع. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس يخطئ الطريق في مثل هذا الأمر. إذن إخواني وأخواتي، السعادة أين وما هي طرقها وما هي مقومات السعادة؟ أول أمر فعلا ينال به الإنسان السعادة هو الإيمان بالله والعمل الصالح. الله أكبر، نعم، الإيمان بالله والعمل الصالح. لماذا؟ لأن الإيمان بالله يوقفك على قمة الحقيقة. الإيمان بالله يجعلك تفهم فلسفة هذه الحياة. الإيمان بالله يجعلك تعرف دورك في مسرح هذه الحياة. الإيمان بالله يجعلك فعلا تعرف بأن جميع ما تتعرض له في حياتك من خير أو شر، من فرح أو سرور، أو من فرح أو حزن، من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، كل هذه تستطيع أن تفهمها فهم صحيح. لماذا؟ لأنك أصلا أنت تعلم بأنك في دار مؤقتة تؤدي فيها دور وعمل ثم تنتقل إلى الدار الآخر. ولأجل هذا يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فرق بين من منحه الله الإيمان ووهبه الإسلام وبين من حرم ذلك. هنا انشراح الصدور، طمأنينة القلوب، راحة البال، وهنا ضيق الصدور والحزن الدائم والألم المستمر. وهذه هي في واقع الأمر، هذا هو الواقع الذي يعيشه أهل الإيمان ويعيشه من لم يؤمن بالله الواحد الديان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فعرفنا بالله ودلنا على الله، ولذلك أسعد الناس في هذه الدنيا هم أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم عرفوا لماذا خلقوا، وعرفوا ما هو المطلوب منهم، وعرفوا أين سيؤول أمرهم وسينتهي حالهم بعد الموت. فهم يعني عندهم من فهم الأمور بل الوقوف على قمة الحقيقة ما هو كفيل بأن يكونوا من أسعد الناس. كذلك العمل الصالح، فربنا جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، ما هي الحياة الطيبة؟ هل الأكل والشرب والنوم واللهو؟ لا، هذه يشترك فيها الخلق جميعا. الحياة الطيبة حياة أن يكون سعيد، أن يكون سعيدا، أن يكون مطمئنا، أن يكون مرتاحا، أن يكون يعني في هذه الدنيا يتعامل تعامل الإنسان الذي يعرف بأنه وديعة وسينتقل إلى الدار الآخرة. ولأجل هذا لا نستغرب أن نسمع عن قصص الأولين من الصحابة والتابعين ومن أولياء الله الصالحين أنهم كانوا يعبرون ويقولون يعني هناك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يتلذذون، حتى إن الواحد منهم يقول والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما ازددت يقينا. عنده من الإيمان والعمل الصالح الشيء الذي كفر الله عز وجل له بأن يعيش سعيدا طيب الخاطر مرتاح البال سعيد في هذه الدنيا. كانوا يتنسمون روائح الجنة بسبب هذا الإيمان الذي تربع على عرش قلوبهم، بسبب هذا اليقين الذي شعشع في صدورهم، بسبب هذه الأعمال الصالحة بعد رحمة الله رب العالمين تجدهم من أسعد الناس. لماذا؟ لأنهم فهموا لماذا خلقوا، ما هي الغاية. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، بمعنى أن هذه الدنيا يعني بمجرد عن الإيمان إذا حزتها وحويتها فلن تحقق لك السعادة أبدا أبدا. لماذا؟ لأن الدنيا يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن، بل تجد غير المؤمنين أكثر حظا في هذه الدنيا ونصيبا منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والله عز وجل يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني قضية إن السعادة هي لمن حاز الدنيا غير صحيح. السعادة الحقيقية لمن أعطاه الله الدين والإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا ومن يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. الدين منحة إلهية وهبة ربانية لا يعطيها الله عز وجل، لا يعطيه الله عز وجل أي أحد، وإنما من يحبه ومن يوفقه لرضاه، ولذلك يعطيه الله عز وجل الدين. فأسعد الناس أسعد الناس هم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. العمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح الذي فرضه الله عز وجل من العبادات والطاعات، سواء يعني ما هو مفروض علينا بأصل الشرع مثلا الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج، أو ما يتنف ما هو من النوافل من التطوعات من الأعمال الصالحة. هذه هي التي فعلا تحقق للإنسان السعادة، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان. ولذلك أسعد الناس في هذه الدنيا هم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية السعادة كثرة ذكر الله عز وجل والتعلق بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا هو الذي خلقنا وهو الذي يملكنا وهو الذي يدبرنا سبحانه وتعالى، فلله العظمة والمجد، وربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. ولذلك طبيعة النفس البشرية أنها أنها تحفظ الإحسان لمن أحسن إليه. ولذلك طبيعة النفس البشرية ميالة إلى كل من أحسن إليها أو صنع لها معروفا، وهذا أمر فطرت عليه النفوس وجبلت عليه القلوب. فكيف موقف العباد مع رب العباد الذي خلقنا ورزقنا وهو يرعانا ويكلأنا بالليل والنهار جل وعلا وتقدس؟ إذن الأمر فطري طبيعي في الإنسان أنه يحب الله عز وجل. ولذلك إذا رأيت العبد يكثر من ذكر الله فهذه علامة محبة، إذا رأيت العبد يكثر من التعلق بأسماء الله عز وجل فهذا دلالة على أن هذا الإنسان من أسعد الناس. لماذا؟ لأن دائما الآن لو ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، أن أحيانا العاشق يهيم بمعشوقته فيرى اسمها وصورتها في كل مكان، في كل مكان يرى ودائما يذكرها. لماذا؟ لأنها في واقع الأمر تضيف إليه سعادة، تضيف إليه راحة، وهذا مثل دنيوي. فكيف بموقف العباد من رب العباد جل وعلا وتقدس الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي قائم على أمورنا جل وعلا القيوم الحي سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا السعادة، حينما تكثر من ذكر الله، حينما ترطب لسانك بذكر الله، حينما يكون ذكر الله لك عادة ونفسك إلى ذكره منقادة، حينما يستولي عليك ذكر الله عز وجل في جميع أمورك وشؤونك، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، تذكر الله في حال الخلوة في حال الجلوة، تذكر الله في حال الضعن في حال الإقامة، تذكر الله في حال الصحة والمرض، تذكر الله في حال الرضا والغضب، تذكر الله في حال الشغل وحال الفراغ. هذا هو المؤمن السعيد. لماذا؟ لأنه تعلق بالله عز وجل. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، وهذا يدل على ماذا؟ على سعادة تربعت على عرش قلوبهم. نبينا عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ألهم عليه الصلاة والسلام الذكر كما ألهم النفس، كما أعطي النفس. يتكرر الذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام تكرر لحظات عينه وتكرر أنفاس صدره صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحبة الحقيقية، هذه السعادة في واقع الأمر لمن رامها ونشدها وطلبها، تكون في ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بذكره، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله الذاكرين بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكل من استولى عليه ذكر الله عز وجل في جميع أحواله، والله إنه من أسعد الناس، من أسعد الناس. وكل من ثقل عليه ذكر الله وصعب عليه وشعر بأن هناك عوائق بينه وبين ذكر الله، عنده خلل، هذا ليس بسعيد أبدا. يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بربكم إخواني وأخواتي، هل الذي يسلط عليه شيطان يكون سعيدا؟ أبدا أبدا، سيكون شقيا، سيكون في هذه الدنيا في حال اضطراب. أما الذي يذكر الله فإن الله عز وجل يفك عنه عقد الشيطان ويحفظه جل وعلا من همزاته ومن توهينه وكيده. ولذلك ذكر الله طمأنينة للقلب، ذكر الله انشراح للصدر، ذكر الله راحة للبال، ذكر الله هو السعادة، هو السعادة. ولذلك مهم جدا أن الناس يعتنون بهذا الأمر، يذكرون الله جل وعلا. ولا يخفاكم إخواني بأن الذكر سهله الله عز وجل، حتى القرآن يقول جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شوف الآن القرآن يقرأه العربي والأعجمي والمتعلم والأمي والصغير والكبير والذكر والأنثى، كل الناس يقرؤون القرآن لأن الله سهله ويسره للناس. أذكار أحيانا تكون من جنس العبادات المقيدة في أثناء العبادة أو بعد العبادة، وأذكار عامة، أذكار عامة تذكر الله لما تأتي عند النوم، تذكر الله لما تأتي عند الطعام، تذكر الله لما تأتي عند الخروج من البيت، لما تدخل البيت، لما تذكر الله مثلا في سفرك وفي عودتك، حتى في المجالس العادية. هناك دعاء اسمه كفارة المجلس، تذكر الله عز وجل. والمقصود بأن ذكر الله عز وجل هو سبب من أسباب السعادة بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الله أكبر. نعم، الذي يذكر الله دائما حي، هذا حي، والذي لا يذكر الله وإن كان يمشي على الأرض ويتردد نفسه في صدره وجوارحه سليمة، الواقع أنه ميت، موت معنوي، لأن الموت نوعان: موت حسي وهو ذهاب الروح من الجسد فيبقى الجسد جثة، وهناك موت معنوي وهو أشد. فكثير من الناس أموات في صورة أحياء، موجودين الآن أموات في صورة أحياء، يمشون على الأرض، يشتغلون، يكتسبون. سبب ذلك بعدهم عن ذكر الله عز وجل، بعدهم عن ذكر الله عز وجل. يقول جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الإيمان حياة، هذا الوحي حياة، هذا هذه العبادات، ذكر الله حياة. ولذلك نسلم مثل، قال: مثل الذي يذكر الله مثل الإنسان الحي، ومثل الذي لا يذكر الله مثل الإنسان الميت. الميت الذي هي صورة عجيبة منطبقة، هذا الذي يسعى ويمشي ويأكل ويشرب حينما انعدم ذكر الله على لسانه ومن نفسه، هذا ميت في واقع الأمر وإن كان يمشي على الأرض أو في صورة حي. والمعنى إخواني وأخواتي بأن ذكر الله عز وجل سبب من أسباب السعادة. أمر آخر إخواني وأخواتي، من أعظم الأمور الجالبة للسعادة هو الإحسان إلى الخلق، بمعنى أن يعيش الإنسان للآخرين. وهذه حقيقة مسألة غاية في الأهمية، حينما يقوم الإنسان فيعيش للآخرين مستصحبا النية ومراقبا لله عز وجل يرجو ما عنده، والله من أسعد الناس. الناس طبعا في مسألة خدمة الآخرين على نوعين: في أناس يخدم الآخرين طلبا للشهرة، يقول لي يبغى يشتهر، هذا لا حظ له في الآخرة. من الناس من يريد نفع الآخرين، يقول بأنه ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يقول: هذه أموالي أين ستذهب بعد وفاتي، يساعد الآخرين. من الناس من طبعا هذا لا حظ له في الآخرة. من الناس من يساعد الآخرين بدافع أخلاقي جميل لكن غير مستصحب للنية، يرى بأنها يعني خلق بشري، مهم جدا أني أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. لكن المؤمن أي خطوة يخطوها وأي تصرف يتصرفه، ها، فإنه يكون مأجورا عليه بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة عندها شيء من الأخلاق، عندها إعانة الملهوف والوقوف مع المظلوم موجود، وعندها الكرم، عندها كذا، لكن ما كان ينفع، إنما هذه الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل حتى يجعل الناس تكون منطلقات أخلاقهم، هذه منطلقاتها مراقبة الله وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن لابد لكل مسلم أن يكون له دور فاعل ومؤثر، دور فاعل ومؤثر. الآن نسمع أغلب الدول تعتني بما يسمى بالجانب التطوعي، استهداف المواطنين، استهداف الناس بما يسمى بثقافة التطوع، يصبح عند كل إنسان عمل تطوعي. ما معنى عمل تطوعي؟ أنك تؤدي عمل، تؤدي شيء، خدمة مجتمعية مثلا، خدمة مجتمعية. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس لهذا العمل التطوعي، هو الذي وضع معالمه، هو الذي وضع حدوده صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة ميتة في الواقع، ميتة معنويا، فنفخ الله عز وجل فيها روح علو الهمة وجعلها أمة حية نابضة بالحياة، نابضة بالحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة مفاصل الأعضاء اللي هي 360 مفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدق، صدق. ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، بمعنى أن الإنسان مهم جدا يوميا أن يعتق مفاصل بدنه من النار، وهذا العتق من النار لا يكون إلا بعمل صالح، إما قولي تسبيح والتهليل أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وإما عملي بحيث أنه يمارس عمل خدمة للآخرين. حتى لو حملت متاع الرجل وضعت على الدابة أو وسيلة النقل صدق لك، تساعد الرجل نفسه فتحمله على دابته صدق لك. يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فليفعل. لذلك إخواني وأخواتي الآن حتى الأطباء النفسيين لما يأتيهم بعض المرضى اللي يعانون إشكالات نفسية أو عقد نفسية، تجد من ضمن يعني من ضمن العلاج الذي يصفونه لهؤلاء المرضى يقول له مارس عمل تطوعي. إيش معنى هذا؟ يعني روح اخدم من الناس، مثلا اشترك مع جمعية توزع مثلا مواد غذائية، توزع مثلا شيء، أو ساعد بيدك في بناء في شيء من هذا. هذا العمل التطوعي هذا موجود عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه شارك في بناء المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يذهب فيعطي الصدقات والزكوات للآخرين، وأيضا إذا تأتيه الجارية تطلبه في أنه يقضي لها حاجة في السوق يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل التطوعي. ولذلك الفرق بين شخصين، شخص أناني ذاتي لا يرى إلا نفسه، شخص يابس جامد يقول ما لي علاقة في الآخرين، علي من نفسي، وشخص اللهم بارك تجد عنده هذه الروح الطيبة، تجد عنده الرغبة في مساعدة الآخرين، يشفع مثلا، يساعد، يتصدق، يسهم في عمل، يدل على باب من أبواب الخير، تجد حي حي. فرق بين هذا وذاك، هذا يعيش عقد مليء بالعقد، مستودع للأحزان والعقد. لماذا؟ طبيعي جدا اللي ما يرى إلا ذاته ونفسه، وذاك عنده سعادة يكاد يعني يتسع لها ما بين الخافقين. ولأجل هذا جاء، طبعا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة في صدره، يعني يقول يا رسول الله أشعر بضيق في الصدر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر، لاحظ وصفة سهلة جدا، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، هذا العمل التطوعي، هذه العبادة، هذه الطاعة. امسح رأس اليتيم، اليتيم اللي فقد الأب، فتجد بأنه دائما مكسور الجناح، مكسور الخاطر، دائما يشعر بضعف لأنه افتقد إلى ركن كان يستند إليه. فأنت لما تأتي وتمسح رأسه كأنك منحت شيء من الطمأنينة والراحة، دخلت سعادة عليه، شعر بأمان. وهذا مسح الرأس يجب أن يكون مصحوب بعناية وبمراقبة وبخدمة لهذا اليتيم. إطعام المسكين، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، أي شيء أي شيء، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. والله عز وجل أمر بإطعام الطعام، قال جل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن الإنسان يكون له إسهامات مجتمعية، إسهامات مع الناس سواء من أرحامي وأقاربي أو الجيران أو المجتمع عموما، أو المجتمع عموما. تدري أنك إذا أزحت الأذى عن الطريق عاد لك بسعادة تشعر وتتلذذ، تتلذذ بها وتشعر بطعمها في صدرك وفي قلبك. وجرب هذا، جرب هذا لما يكون لك إسهام في قضية إزاحة الأذى عن الطريق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 70 شعبة، 70 وفي لفظ 64. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. أدنى إماطة الأذى عن الطريق، لما تزيح الأذى عن الطريق فهي من الإيمان. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الصدقات أنك تكف الأذى المعنوي عن الناس. الأذى نوعان: أذى حسي متمثل في هذه الأشياء التي يجدها الإنسان في طريقه، هذا إزاحة الأذى، وأذى معنوي. تدرون ما هو الأذى المعنوي؟ هذا اللسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. مسك بلسان نفسه، قال يقول لمعاذ: كف عليك هذا. قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيضا في الحديث الآخر: وأن تكف شرك عن الناس صدق. أن تكف شرك عن الناس صدق. شوف هؤلاء أصحاب الغيبة، والله من أضيق الناس صدورا، أضيق الناس صدور أهل الغيبة والنميمة والكذب، فضول الكلام، هذه ذنوب. تدرون إخواني بأن أي إنسان يذنب ذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة يعني زي النقطة على قلبه، فإذا اغتاب مرة ثانية نكتة ثانية، وهكذا وهكذا، غيبة ونميمة وكذب وفضول وشيء من القبيل، يقفل على القلب بقفل الران، لا ينفذ إليه النور ولا يصل إليه الخير. لأجل هذا تجد الذي يمسك لسانه يكف شر عن الناس، تجد سبحان الله من أسعد الناس، تجد عنده من السعادة وانشراح الصدر الشيء الذي يجد هو طعمه، يجد يتلذذ بهذا. ولذلك أسعد الناس هؤلاء الذين يمسكون ألسنتهم. والناس قديما يقولون: الكلمة ما دمت تحبسها فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك، ملكتك. سبحان الله، أهل الغيبة ما يمكن أبدا أن يقضوا أوطار نفوسهم المريضة. لماذا؟ لأنه أصلا لما يغتاب الآخرين يشعر بأنه أخطأ خطأ كبير، لأنه اعترض على خلق الله، اعترض على تقدير الله، اعترض على حكمة الله، اعترض على تدبير الله، حاول أن يشفي غليلة لكن ما حصل هذا الشيء، ما حصل هذا الشيء. قد يكون التلذذ السيء هذا وقتي فيزول، يشعر بأنه انتصر مثلا فيزول. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن يعيش الناس للآخرين، أن يعيش الإنسان للآخرين. هذه والله قمة السعادة، قمة السعادة، سعادة في الدنيا وجنة في الآخر، سعادة في الدنيا وجنة في الآخر. للأسف الشديد الآن كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن يكون لنا إسهامات ودور فاعل في المجتمع، مع ذلك بعض الناس منكف على ذاته، متقوقع في بيته، يقول ما يقول هو ما له علاقة بأحد. هذا غلط يا أخي. أقل شيء كلمة طيبة تقولها إذا حضرت مثلا مجلس أو حضرت مكان، فشخص اغتاب آخر، قل: اتق الله فإنه يحب الله ورسوله. لا تغتابه، لا تغتابه، هذا رجل يحب الله ورسوله. مثل ما حصل مع الصحابة رضي الله عنه في غزوة تبوك، لما تأخر بعض الصحابة مع المنافقين. طبعا تأخر الصحابة لم يكن نفاقا، المنافقين معروف يعني أرادوا بتأخرهم التخذيل، التخذيل، أرادوا التخذيل. بعض الصحابة لا، غلبت عليه بعض الأمور، الحمد لله تاب الله عليهم، كما في سورة التوبة ما جاء في قصة الثلاثة الذين. فرجل سأل عنه النبي عليه، قال: أين فلان؟ فقال رجل: هذا رجل ينظر في عطفيه، أراه يميل إلى المنافقين. فانتفض أحد الصحابة الأجلاء، قال: لا تقل هذا، فإنه يحب الله ورسوله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن. للأسف بعض الناس الآن يجلس في مجالس ويسمع ناس يقطعون ناس تقطيع، يسلقونهم بألسنة حداد، غيبة وكذب وافتراء، وهو جالس ما كأن الأمر يعنيه. يقول إن سلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجه يوم القيامة. ولذلك مهم جدا أن يكون لك دور فاعل مؤثر، لأنك هذا تشعر فيه سعادة. أنت الآن لما جرب هذا، جرب وجربي أنت أختي، جربي لما تكونين في مجلس ويحصل غيبة لإنسانة، ولما تقول لا اتقوا الله، اتقوا الله، هذه امرأة تحب الله ورسوله، هذا تقول أنت اتقوا الله، هذا رجل يحب الله ورسوله، ما نسمح بالغيبة، شوف ترجعين بسعادة وطمأنينة وانشراح صدر عجيب جدا. هذا هو العمل، هذا أقل شيء الإنسان يقدمه. طبعا عندنا نماذج ولله الحمد يمثلون تيجان على الرؤوس في العمل الصالح وفي الخدمة المجتمعية وفي العمل التطوعي، حتى أن بعض الناس اللهم بارك قبل العيد تجد يجهز أشياء لإدخال الفرح والسرور على الناس. هذا جنس حقيقة يعني تيجان والله على الرؤوس، مثلا هو وزوجته وأولاده يجهزون أشياء على أساس يدخلون السرور على الناس، إما شراء ثياب، إما شراء عمائم مثلا، إما شراء ثياب للنساء، إما شراء أشياء يدخلون فيها الفرح على الناس، عندهم أعداد كبيرة جدا. هذا أقل شيء الإنسان يقدمه، شوف السعادة التي ينالها بإذن الله جل وعلا. أمر آخر إخواني وأخوات، من أعظم الأمور التي تجلب السعادة التواضع. التواضع دائما، ضد التواضع اللي هو الكبر، دائما الكبر والعياذ بالله سبب من أسباب ضيق الصدر. لماذا؟ لأن المتكبر ينازع الله عز وجل في كبريائه في عظمته، ولذلك ما يمكن أبدا لمتكبر في الدنيا أن يشعر بسعادة أبدا أبدا، لأن الله عز وجل سنته ماضية في خلقه وعباده، سنته أنه جعل السعادة والعزة والرفعة للمتواضعين، وجعل الذل والصغار حتى لو ظهر بصورة منتفخة على أنه متكبر، جعل الذل والصغار على المتكبرين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالإنسان المتواضع، التواضع ما هو؟ التواضع ترى شيء سهل يسير، سهل، طلاقة الوجه، لين الكلام، عدم رؤية النفس، بمعنى أنه لابد أن تنمحي وتذوب هذه النفس التي تشمخ بك عاليا حينما تكون مع الناس، لأنك أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. هذا تاريخك وهذا أصلك وهذه خريطة حياتك، لماذا تتكبر؟ ألم يخلقك الله من ماء مهين؟ ألم تعيش طوال حياتك وأنت تحمل النجاسات في بطنك؟ بعد الوفاة ماذا يفعل بك أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك؟ يحنطونك، يحطونك في زجاج، ولا يدفنونك في التراب؟ ليش؟ لأنك أنت ستصبح جيفة، هذا تاريخك. فلماذا الكبر؟ لماذا هذا الشموخ؟ لماذا هذه الغطرسة؟ ولذلك المتواضع من أسعد الناس، يرجع إلى بيته ويضع رأسه على وسادته فيشعر بسعادة لا منتهى له. لماذا؟ لأنه أسعد الفقراء، أسعد المساكين، أسعد المسحوقين. الآن تجد يعني بعض الناس يحاول أن يتميز على الآخرين بشيء معين، وفي الحقيقة هو متشبع بما لم يعطى، متشبع بما لم يعطى، فيعود إليه بالحسرة والألم، لأنه إذا فقد هذا الشيء أو لاحظ مجرد ملاحظة أن الناس ما يعاملونه بهذه النفسية وبهذه العقلية سيحزن حزنا شديدا، يصبح طوال يومه في ضائقة وفي هم وأسير الحزن. ليش؟ لأنه يرى بأنه فوق الناس، هو لازم يعاملون الناس بهذه العقلية وبهذا الفكر. لكن لما يتواضع هنا الناس يعظمونه ويقدرونه، خاصة إذا كان ذا منصب ذا مال، ذا جاه، لما يتواضع مع الفقراء. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الأعرابي فيسأل يقول أين ابن عبد المطلب، ما يتميز، ما يعرف من هو ابن عبد المطلب، فيقول له هذا الأحمر المتكئ، الله أكبر، رسول رب العالمين بل خاتم المرسلين بهذه الطريقة. نعم نعم، هذا حتى في الجوانب الإدارية وفي جوانب الإنتاج، ما يمكن أبدا أن يكون هناك إنتاج وما يكون هناك إبداع إلا بمثل هذا التواضع، لأن الناس بهذه الطريقة تخلق لهم أجواء يستطيعون من خلالها أن يتعاملوا بمثل هذا النوع من التعامل المبني على الراحة والطمأنينة. هذه السعادة، فتواضعك لله عز وجل وتواضعك لخلق الله عز وجل والله شيء عظيم. ما سمعت أنا في حياتي أناس أثنوا على متكبر أو متغطرس، بل يسرقونه بألسنة حداد، يقرضونه تقريضا. لماذا؟ لأنه يستحق هذا الشيء. هذا هو الذي جلب اللعنة لنفسه، هو الذي جلب الغيبة لنفسه، هو الذي جلب الكلام لنفسه. لكن شوف المتواضع، خاصة إذا كان مثلا صاحب منصب أو صاحب مال، الناس يتعجبون. لماذا؟ لأن الناس يراقبون، يشوفون هذا صاحب المنصب وصاحب الجاه ماذا يفعل. فإن تعامل معهم بتواضع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، عظمه الله في قلوبهم وزرع هيبة في نفوسهم تجاه هذا الإنسان، ولذلك يذكرونه بل يجعلونه أسوة وقدوة ونموذج ومثال، حتى أن يضربون به الأمثال. إذا جاء قالوا مثل فلان، أو ليت فلان مثل فلان، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا التواضع. التواضع كما ذكرت ليس خلقا صعبا أو عسيرا أو يحتاج إلى كلفة مادية أو يحتاج إلى جهد بدني أو جهد ذهني، لا أبدا. التواضع أن تعلم بأن الناس من جهة الخلق أكفاء أبوهم آدم والأم حواء، وصلى الله على محمد. هذا التواضع. بهذه الطريقة لما تعرف بأن الناس كلهم أكفاء، أصلهم من تراب، أبوهم آدم والأم حواء، انتهينا. وأنك تعلم بأنك أنت خريطة حياتك الواقعية الأصلية نطفة مذرة جيفة قذرة تحمل بينهم العذرة، عرفت كيف تتواضع لله عز وجل. الآن المقابر، لما تزور المقابر يستوي الملوك مع المملوكين، يستوي الأغنياء مع الفقراء، الرجال مع النساء، يستوي الناس كلهم بألوانهم بأشكال. هذا التواضع، هذه نهاية الناس، هذا يجلب لك شيء اسمه السعادة بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي الحديث له بقية وذيول، الوقت حقيقة لم يسعفني بأنني أسترسل معكم. إن شاء الله في لقاء قادم بحول الله وقوته سيكون لي حديث آخر معكم حول السعادة وأسبابها ومقوماتها وكيف نحافظ على بقائها. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.